أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة الثانية، أو قل الثانية، على وظائف سبعة. الوظيفة الثانية في ظل المسألة الثانية، لا يجوز أن يلقن أي الحاكم أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه، ولا أن يهديه لوجوه الحجاج، لأن ذلك يفتح باب المنازعة وقد نصب لشدها. هذه هي المسألة الثانية، أن من وظائف الحاكم والقاضي أن لا يدخل الطرف أو في حكم الطرف بين المتنازعين، بل المدعي لديه دعوة ولذلك قصد القاضي والمحكمة، والمنكر لديه موقف تجاه هذه الدعوة، إما القبول والتسليم وإما الرد والرفض وإما التوقف. فالمقصود من هذه الوظيفة أن من وظيفة الحاكم أن لا يدخل نفسه في النزاع القائم، أن لا يكون دوره إلا الحاكم والحكم. نص خاص في المسألة لا يوجد حتى نتمسك به في المقام. لا يوجد في المقام إلا أحد وجهين، وإن كان البعض حاول أن يذكر العنوان أربع خمس وجوه، لكن ما له معنى، واستدل بأمور بعيدة أصلا عن محل الكلام. على كل حال، أحد وجهين. الوجه الأول، الوجه الذي أشير إليه في ذيل هذه المسألة، من أن الحاكم والقاضي إنما نصب لفرض النزاع لا لتعميق النزاع، ومداخلة الحاكم بمعنى تلقين المدعي بالدعوة، كما لو كان أميا جاهلا لا يعرف كيف ينشئ دعوة بشكل فني محذق، أو إرشاده إلى بعض الوجوه، لأن القاضي فقيه ومضى على فقيه المسلك ولديه حنكة من خلال تجربته القضائية استثنائية لا توجد لدى أكثر المدعين والمنكرين، فيرشده إلى بعض الأبواب التي تأخذ بالمدعى عليه بتلابيبه أو العكس، فيقال هو نصب لفرض النزاع بينهما، فلا يجوز له أن يدخل نفسه مع أحدهما أو مع كليهما بما يعمق الشرخ والنزاع. هذا الواجب بهذا المقدار بهذا الشكل، من الواضح أنه غير تام، لأن المدعي إذا كان جاهلا لا يعرف كيف يلفظ الدعوة، لكن المضمون مراد له جزما، والحاكم يعرف المراد له جزما، أن يرشده إلى بيان الدعوة بشكل فني، هذا ليس تعميقا للنزاع، بالعكس قد يساعد على حل الخصومة والنزاع. فتلقينه وجه الدعوة الصحيح أو إقامة محامي كما هو الشائع الآن، يبين ويقرب ويوجه هذه الدعوة، ليس تعميقا للشرخ ولا تعميقا للنزاع ولا مصير إلى عدم حل النزاع والخصومة. قد يكون حل النزاع والخصومة على أساس الحق أقرب، نعم عليه أن لا يلقنه بالباطل، فليلقنه إذا أراد أن يلقنه بالحق من هذه الجهة، وهذا أمر آخر، قطعا لا يجوز له أن يلقن بالباطل، لكن أن نقول لأنه قاضي لأنه حكم لا يمكنه أن يلقن ويرشد إلى وجوه الحق، فهذا أول الكلام. هذا ما أفيد في هذا الوجه مع جواب. الوجه الثاني، هو أنه إن قلنا بوجوب التسوية بين الخصمين فلا يجوز بالفحوى، لا يجوز أن يدخل كطرف يميز أحد الخصمين عن الخصم الآخر، لأنه إن قلنا بوجوب التسوية بين الخصمين فإذا التجأ إلى تلقين أحد الخصمين بحجته وقوى موقفه في مقابل الطرف الآخر فهو لم يعد مسويا بين الخصمين. فإذا كانت التسوية بينهما في الموقف والمقعد وفي المنطق وفي الابتسامة وفي النظر إليهما معا واجبا فلا شك بالفحوى القطعية فإن التسوي بينهما فيما هو أهم وأكثر تأثيرا في باب القضاء سوف يكون أولى بلا شك بالفحوى القطعية. وهذا ليس قياس أولوية، هذا يفهم من نفس الكلام بالفحوى فيعد مدلولا التزاميا بينا في الحقيقة لهذا الكلام. جيد، هذا الوجه إذا قلنا بوجوب التسوية وقد قلنا بها سابقا وجه جيد جميل، لكن هذا الوجه يا أخوان لا يقتضي عدم جواز التلقين مطلقا، بل يقتضي هذا الوجه عدم جواز التلقين الذي يذهب بالتسوية بين الخصمين. أما لو لعب الحاكم مع كل واحد من الخصمين دور التلقين الذي يناسب مقامه، يعني بيّن للمدعي كيف ينبغي أن يدلي بالمطلب الذي لا يعرف أن يدلي به بشكل فني صحيح، وبيّن للمنكر كيف ينبغي أن يرد على الدعوة بشكل صحيح، يعني بيّن موازين القضاء الكبروية لهما وبيّن لهما ما يحقق هذه الموازين الكبروية، لم يضف مطلبا لم يكن يريد أن يقوله المدعي فقاله عنه، أو لم يكن يريد أن يقوله المنكر فقاله عنه، بل لأن المدعي والمنكر من الجهلاء بطريقة التقاضي والقضاء هو جاء والتجأ لبيان كيفية فنية طرح الدعوة، وهذا لا ينافي التسوية بينهما أبدا، لا ينافي التسوية. وحينئذ فالاستدلال بأدلة وجوب التسوية بفحواها على عدم جواز مطلق التلقين نقول أخص من المدعى، الدليل أخص المدعى عدم جواز التلقين مطلقا، الدليل يدل على عدم جواز التلقين في تحيز للطرف دون طرف. وعلى هذا الأساس لم نفهم معنى لتحريم التلقين مطلقا. نعم التلقين حيث يقود تعميقا للشرخ والنزاع ومانعا من حل الخصومة، أو حيث يكون فيه تمييز لأحد الخصمين على الآخر وحيف على الطرف الآخر، نعم يكون مناقضا لدور القاضي وحكميته ويكون منافيا للواجب الذي سلمنا بوجوبه من التسوية بين الخصمين. أما لو لعب دور الحياد بين الخصمين بمعنى أنه ساعد كل واحد من الخصمين على إبراز ما يريد أن يقوله طبقا للموازين، نعم أن يعطي كل ذي، وأنا قلت هذا، قلت التسوية تعني العدالة بينهما ولا تعني التسوية بمعنى المساواة، المواساة مطلوبة وليس المساواة، هذا قلته بالأمس. الكمي لا يؤثر، طبيعة الدعوة أن الكم من طرف المدعي عادة وأكثر من طرف المدعي، فنفس المطلب الذي يريد أن يقوله المدعي أنا أرشده كيف يقوله فقط، ونفس الرد الذي يريد أن يرده المنكر أرشده كيف يريد. طبعا الإرشاد في الكبريات هذا مسلم، هذا اصلا وظيفه القاضي ان يقول للمدعي ائت بدعواه، يقول للمنكر اجب مدعيك على دعواه. هذا المطلوب، الكلام مو في هذا، الكلام في التلقين في نفس المضمون. هو كان قبل جلسه القضاء واول مره ادعى عندي حتى تصبح دعواه مسموعه قبل ان استدعي المنكر الى المجلس، كلام خربط وانا فهمت ما الذي يريد ان يقوله، فانا اريد اقول له رتب كلامك، رتب كلامك. ومن نافله القول ان يقال بانه اي شيء كان هو التلقين المحرم بناء على التحريم لا يدخل في التلقين المحرم التحقيق والتحقق مع كل واحد من الطرفين، لانه هو يلقي دعوه توجد نقاط ضعف يقولها، فان اساله اقول له هذه كيف، ما ربط هذه بتلك، كيف كانت هذه. وان كان في بعض الحالات المدعي قد يتنبه من خلال هذه الاسئله والاجوبه والتحقيقات الى مطالب جديده، اقول تنبهه الى مطالب جديده لا يعد تلقينا، ما دمت انا كقاضي امارس دوري في حصحصه الحق من خلال كلامي. بعباره اخرى، القاضي بعد بيان موازين القضاء الكبرويه لا يكون ابكم الى حين اصدار الحكم، بل القاضي هو الذي يدير كل مراحل القضاء. نعم، على القاضي ان يكون حريصا بان لا يكون متحيزا لاحد الطرفين على الاخر، ان يكلم هذا بقدر ما يحتاج كلامه الى التعليق والتنبيه والتوجيه، وان يكلم هذا ايضا بنفس المقدار الذي يحتاج كلامه فيه الى التوجيه، قد هذا يحتاج الى خمس دقائق وهذا يحتاج الى دقيق بحسب طبيعه الكلام، لان الدعوه دعوه تحتاج الى شرح واطاله، بينما هذا في مقام الرد يقول انكر ذلك. القاضي يكون جيد، احنا ما نصبط الاحكام الكليه، انت في مجلس القضاء شفت هذه الوظيفه الثانيه، نستطيع ان نعبر عنها بوظيفه حياديه. القاضي في مقام انشاء الدعوه والرد عليها. الوظيفه الثالثه والتي انعقدت لاجلها المساله الثالثه، اذا سكت الخصمان حضرا في مجلس المحكمه وسكتا لسبب من الاسباب، اما انتظرا ان القاضي ياذن او تخوفا من هيبه القاضي او لسبب من الاسباب، استحب ان يقول لهما تكلما، أو ليتكلم المدعي ولو أحس منهما باحتشامه تخوف منه أو تهيب، أمر من يقول ذلك أنه إذا يقول تكلما بعد خصفان أكثر يكون ما يتكلم أصلا، أمر من يقول ذلك، ويكره أن يواجه بالخطاب أحدهما. ويدري المدعي زيد، يكره أنه ابتداء يقول تكلم يا زيد. شوفوا هذا ما يناقض صدر المسألة، في صدر المسألة قال أن يقول لهما تكلما أو ليتكلم المدعي يعني منكما، هنا ما خاطب ولا واحد، خاطبهما معا على سبيل ليدري اللي هو صاحب الدعوة هو يتكلم. أنا أدري زيد هو صاحب دعوة، هو اللي لازم يتكلم، لكن حتى لا يعد هذا تمييزا فأنا أقول تكلما، واضح أن الذي يبدأ بالكلام هو، أو ليتكلم المدعي منكما. طبعا مقصودي من تكلما لا أريد أن أقصد أن أقول كلاكما تكلما معا، بحيث يبدأ المنتج يقول عطلني عن أعمالي وجاء بي لهنا وإلى آخره. طب جيد، قال ويكره أن يواجه بالخطاب أحدهم، حتى لو كنت أدري أن زيد هو المدعي يكره أن أقول تكلم يا زيد، ابدي الدعوة زيد. هذه هي الوظيفة الثالثة، التسوية بينهما في الخطاب، هذه نسميها الوظيفة. هل هذا واجب؟ ظاهر المسألة أنه واجب، أنه لا. هل هذا واجب؟ الجواب بحسب المسألة لا، يستحب له أن يكسر حاجز الصمت إما بالمباشرة أو من خلال من يصيح في المحكمة، عادة يتخذون شخص في المحكمة هو الذي يصيح، وقوف جلوس كذا هو الذي لا بيت القاضي كله. بعد الدخول وشروع الجلسة، إعلان شروع الجلسة، قال ويكره أن يواجه بالخطاب أحد، هذا نعلم من الآداب المستحبة. نص خاص يوجد في المسألة، الجواب لا، لا يوجد أي نص خاص، ما عندنا إلا نصوص التسوية بين الخصمين. أقول التسوية بالمجلس، والتسوية بالنظر، والتسوية بالمراعاة، والتسوية بالمناراة، كله صحيح، لكن هناك شيء من شؤون القضاء. الشيء الذي هو من شؤون القضاء أنه يوجد مدعي ويوجد منكر، والشيء الذي هو من شؤون القضاء أن صاحب القضية هو الذي يبدأ بالكلام، وهذا ليس خلاف التسوية. أصلا مقتضى العدل والتسوية بينهما أن يبدأ المدعي بكلامه ثم يعطل عليه المنكر، والمنكر ليس لديه كلام يتكلم به قبل أن يدلي المدعي بدعوة. أنا لا أفهم معنى لي القول بأنه يكره أن يخاطب أحدهما بعينه، وأنه خلاف التسوية أن يخاطب بعينه، لأن مقتضى مجلس القضاء أن يخاطب أحدهما بعينه بداية. مقتضى الجلسة القضائية أو الجلسة القضائية أن المدعي هو الذي يتكلم. أنا ما معنى أن أقول ليتكلم أحدكما؟ مع معرفتي بأن المدعي هو زيد، وهل قولي ليتكلم زيد لأنه هو المدعي تمييز؟ ليس تمييزا، لوضوح أنه لا كلام لعمر في هذا المقام. بعبارة أوضح، عمر لم يصر بعد خصما بالفعل، متى يصير خصما؟ بعد أن يدعي المدعي. هنا توجد إرهاصات خصومة، إنما يصير خصما في مجلس القضاء بعد أن يدلي المدعي بدعواه. صحيح المدعي سابقا قد يكون قد حرر دعواه وقبل واستدعي على أساسها المنكر، لكن فعلا في الجلسة القضائية لم يصير خصما أساسا، قد المنكر فورا يقول، لأنه مو مشتغل بداية أن يكون هناك منازعة وخصومة، قد يقول قبلت كل ما قال. مرات يكون هكذا الأمر، لكن هو ما يواجهه بالأمر، لأنه يوجد قطيعة بينهما لسبب من الأسباب يدعي عليه دعوة، وقد يكون الطرف الآخر ليس خصما أساسا، قد يقبل خصم تقديري وليس خصم تحقيقي. بعبارة أوضح، مما لا شك ولا ريب فيه أن المجلس القضائي يستدعي أن يدلي المدعي بدعوة والمنكر أو الخصم الآخر بما عنده في مقابل الدعوة، وهذا يستدعي أمرين. الأمر الأول أن لا يبقى يا ساكتين حتى يضيع وقت المحكمة، فمن الواضح جدا أنهما إن بقيا ساكتين القاضي لابد وأن يطلب الكلام منهما أو من أحدهما، هذا مسلم، إما بنفسه مباشرة أو من خلال أداة من أدواته، موظف من موظفه، فإنه لا فرق، لا دليل على وجوب أو استحباب أن القاضي بنفسه هو يتصدى لهذا الأمر. هذا منشأ حكم، هذا تهيئة مجلس الحكم، يمكن للقاضي أن يحيله إلى أعوانه. فحينئذ لا شك في أن قطع السكوت لابد وأن يكون من طرف القاضي، وأن أحدا لا يتكلم في هذا المقام إلا بإذن وليه وهو القاضي، فلا المدعي يستطيع أن يتكلم ولا المنكر. مو أنه إذا بقيا ساكتين فلينبههما إلى الكلام أو لينبه أحدهما إلى الكلام، لا على وجه التعيين ليتكلم المدعي منكما، بل لا معنى لأن يتكلم أحد أساسا في الجلسة إلا بطلب من القاضي، لأن هو مدير الجلسة من أولها إلى آخرها، فيجب أن تكون المسألة هكذا. إذا حضر الخصمان مجلس المحاكمة فلا يبدأ أحد بالكلام إلا بعد أن يطلب منه القاضي. جيد، القاضي يقول للمدعي تكلم، هل هذا يعد تمييزا للمدعي على المنكر في مقام المحاكمة والمخاصمة بينهما؟ الجواب قطعا لا. لماذا؟ لأن هذا ليس إعطاء شيء زائد للمدعي، بل مقتضى الخصومة أن يبدأ المدعي بالكلام. فإذا كان مقتضى الخصومة أن يبدأ المدعي بالكلام فليقول أيها المدعي تكلم، وعندما ينتهي المدعي ألا يقول للمنكر أجب؟ فيقول يكره أن يخاطب أحدهما بالبدء بالكلام، ولكن لا يقول لا هو ولا غيره من الفقهاء يكره أن يخاطب المنكر بأن يتكلم. ليش؟ لأن الكلام هناك للمنكر، فلا أحد يقول بأنه يكره أن يقول للمنكر أجب المدعي أو أجب خصمك. فنقول العلة الموجودة هناك موجودة أيضا في المدعي في البداية. نعم، إذا كان القاضي لا يعرف من هو المدعي، كما لو لم يكن هناك تحرير دعوة سابقة، حضر المدعي والمنكر لأول مرة إلى المحكمة معا وأدخلا على القاضي، كان عنده فراغ، ما عنده برنامج أعمال، على كل حال فدخلا على القاضي ابتداء. هنا من الطبيعي لأن القاضي لا يعرف من هو المدعي ومن هو المنكر، فيقول ليتكلم المدعي منكم، بل قد لا يكون أصلا الطرفان يعرفان المدعي، على القاضي أن يبين ديباجة كبروية يبين فيها من هو المدعي ومن هو المنكر. جيد. ولذلك أنا لا أرى وجها لهذه الكراهة، خصوصا إذا كان المراد الكراهة الشرعية، يعني حكم شرعي، هذا يحتاج إلى دليل، والدليل مفقود. كلهم قالوا لا يوجد نص خاص إلا شبهة أنه خلاف التسوية. أقول التسوية بهذا المعنى أصلا واجبة ولا مستحبة حتى، لأنه التسوية بين غير المتساويين خطأ أساسا، والمدعي قطعا في مقام الخطاب والكلام متقدم على المنكر، فظلم له أن يبدأ المنكر بالكلام، لأن مقتضى طبيعة القضية أن يبدأ المدعي بكلامه ثم يجيب المنكر عليه، لا كلام للمنكر قبل ذلك. ما في أي شبه، أقولها وأنا عابد.
هذا النوع من التأكيد ثم ليس بالكراهية الصلاحية، وإنما قد يشعر
الطلب، قال يستحب ويكره يا شيخ. مو مشكلة. أنا عندما أقول، مو أنت حررت الدعوة عندي، عندما أقول أيها المدعي ادلي بدعواك أمام خصمك، لا أقول إذا مدعي قبل، إذا محرر الدعوة، إذا ما محرر الدعوة، إذا ما محرر الدعوة، فأنا أقول لي يتكلم المدعي من قبل صديحة الدعوة، لا أعرف من هو المدعي ومن هو المنكر. لا هو مو هذا المراد، كلامه مطلق. متى من خلال المجلس؟ قبل الكلام أو بعد الكلام؟ من اللي استدعى هذا المنكر؟ مو أنا اللي استدعته؟ في القضايا المتعارفة يجي المدعي يرفع قضية، الحاكم القاضي يستدعي شخص المنكر، أول مرة يكون الفهم المنكر بالدعوة المدعاة عليه، من الذي يفهمه؟ لا هو القاضي، الذي يفهمه في مجلس القضاء هو نفس المدعي، وأنا اللي أتولى المداعاة، أنا مو وكيل عن المدعي. أحسنت، من جهة سماع الدعوة، إذا المنكر له دعوة أخرى عليه أنا مستعد لسماعها، لكن بعد أن نفض الكلام في هذه الدعوة، ديك دعوة ثانية فسرح نجي إن شاء الله. منزلة عندي وعندك، بس مو منزلة هنا مطلقة. لا بأس، يعني قبلتم ما قلناه، هذا معنى مو مشكلة أيضا، إما لفظ أو لفظ. الرابعة، الوظيفة الرابعة من الوظائف السبع، أنا أحب أن أخلصها هذه السبعة لي. إذا ترافع الخصمان وكان حكم واضح لزمه، يعني لزم الحاكم القضاء أن يقبل، ويستحب ترغيبهما في الصلح، الصلح خير، فإن أبيا إلا المنازلة حكم بينهما. ظاهر العبارة يستحب ترغيبهما في الصلح بعد أن اتضح له الحق وقبل أن يقبل، مع أنه قد يكون المراد الأعم من البداية أن يقول لهما تصالحا، تصالحا أفضل، ليش تقول خصوما؟ أنتما أخوان، أنتما أخوان، مؤمنان، مسلمان، صديقان، أقارب، أخوان، إخوة، ما أدري ماذا، كيف من الأسباب، زوج وزوجة. أي على كل حال، والأخوة الإيمانية فوق كل شيء. يمكن قبل أن يدليا بالدعوة بشكل كامل، ويمكن بعد أن يدليا بالدعوة قبل أن يتضح الحق، ويمكن أيضا بعد أن يدليا بالدعوة وبعد أن يتضح الحق، ويمكن أيضا بعد أن يدليا بالدعوة ويتضح الحق ويحكم أيضا. أيضا إذا حكم لأحدهما على الآخر الحكم مو واقعي، الشبهات موضوعية لشهادة العدلين مثلا أو لليمين، وكثيرا ما يكون الحالف حالف كذبا لأن المدعي ما كان لديه بينة، المذكر هم مو ملتزم دينيا بشكل كامل، ما عنده مانع يحلف يمين حتى يحصل حقوق مالية، كثير من الناس هكذا للأسف الشديد. فحينئذ الصلح غير محدد في مقام دون مقام، دائما موجود، أطلب منهم التصالح حتى لا يكون هنا إيصال حق إلى مستحقه وإبقاء لخصومة نفسية بينهما، لخصومة شخصية بينهما، لأن الخصومة المالية أنا أحلها بالحكم، لكن الخصومة الاجتماعية الشخصية الأخوية الإيمانية لا تحل بالحكم ولا بألف حكم أيضا غالبا، بل قد تتعمق من خلال الحكم وإحقاق الحق لأحدهما طبقا لموازين القضاء على حساب الآخر. نعم أنا لا ألزمهما بالصلح، لا دليل على إلزام الدماء، كل واحد منهما يطالب بحقه، لكن تقول من وظائف القاضي المستحبة أن يرغبهما في المصالحة وأن يتعاطيا مع بعضهما على أساس الأخوة، وأن هذا من حطام الدنيا ولا يغنيك ولا يفطره، أو لا يغنيك ولا يفطرك، نصيحة معينة لعلهما يرعويا عن المحاكمة. لا المصالحة صلح فقهي مو مشكلة، صلح فقهي ما في مشكلة، أستطيع المصالحة حتى لو ظهر حق، يعني هذا ظهور ظهور ظاهري مو ظهور واقعي، حتى بعد الظهور الواقعي مو مشكلة. الآن أخوان يتنازعان شيئا، الكبير يقول هذا لي لأنه من الحبوة، والصغير يقول لا هذا لي ولك إرث مثله مثل بقية الأموال. هذه للأسف تجرب إلى علماء كبار وقعد لهم منازعات في صغر قضايا. أخوان مثلا تنازعا على بيت الأب، والأب أوصى فيه لأحدهما مثلا. على كل حال فيها القضية الصلح، عمومات الصلح واستحباب الصلح والإصلاح بين الناس تشمل القاضي وغير القاضي، ومن هنا هذه ليست من وظائف القاضي بما هو قاضي، هذه من وظائف المؤمن تجاه إخوانه المؤمنين. إصلاح ذات البين أفضل من عمل الشرف والسيادة، ولكن إنما ذكر هنا من وظائف القاضي لأن الكلام عن الصلح في المجلس القضائي. لكن إشكالي أنا في التخصيص، في تخصيص المسألة بخصوص ما لو اتضح الحق وقبل أن يحكم، أنا أقول لا تحديدا، قبل أن يتضح الحق، بعد اتضاح الحق، قبل أن يحكم، بعد أن يحكم، دائما الصلح يبقى له مجال. مو ملزم، مو ملزم شيخنا، ليش؟ لا تستوحي شو منه
شيخ ما يحب الصلح إلا حرب
شيخ أي مع الأعداء المحتلين نعم بالضبط غالبا شيخنا يكون حكم لأحدهم مع الله
هو حتى في هذا الحالة لا تستطيع
يبقي درنا في القلوب، يعني حالة نادرة قد يكون ما تقولونه صحيح، كما لو كان خلافهما لأنهما لا يعرفان الفتوى، يقول أنا من كل قلبي مستعد أن تأخذ هذا إنه هو حقه، تعال خلنا نروح للقاضي يشخص، يقول له يقبله في جبينه ويقول له مبارك عليك، لكن هذه حالات نادرة، خصوصاً قد يقتل يعني الطرف الآخر، بل قد يصير إذا أكو شهادة قد يصير عدو مو بس للشاهدين أيضاً. الوظيفة الخامسة، إذا ورد الخصوم مترتبين، هذا في الأزمنة السابقة مثلاً، هذا موضوع في الأزمنة الثانية. إذا ورد الخصوم مترتبين يعني واحد بعد الآخر، بدأ بالأول فالأول، فإن وردوا جميعا، كيف يعني وردوا جميعا؟ يعني هو مخلي باب صف واحد عرضي؟ لا، عرفا دخلوا في وقت واحد مثلا الى الغرفه اللي فيها مثلا سكرتير القاضي، قال يقرا بينهم. من صرف القرعه باسمه يبدا به، هم عشره يكتب عشر لقاء، عشر مدعين يعني مو عشر مدعين، يكتب عشر لقاء ويبدا يشيل اول وحده، من خرجت باسمه بدا بقضيته وهكذا. وقيل يكتب اسماء المدعين، يكتب اسماء المدعين، يكتب اسماء المدعين يعني هو يختار من يبدا به بعد. حضر القاضي الى قاعه المحكمه وفيها عشر مدعين وعشر مدعين. ها؟ ولا يحتاج الى ذكر الخصوم لان كل مدعي هو يجيب خصمه واحد معه. وليس وقيل يذكرهم ايضا اي الخصوم لتنحصر الحكومه معه اي مع الخصم، ليعلم من هو المدعي ومن هو الخصم. ما له فائده عندما تصل نوبه الدعوه بعد. جيد. وليس معتمدا، ويجعل ويجعلها تحت ساتر ويخرج رقعة رقعة عبد الفرد اللي هو اختاره، ثم يستدعي صاحبها كما نقلت قبل قليل. وقيل بل جعله صاحب المسالك هو المشهور، إنما يكتب أسماءهم مع تعثر القرعة بالكثرة، كما لو كان ألف قضية يعني ألف رقعة فنكتب أسماءهم مرتبة. قد يقول قائل شنو يعني نكتب أسماء؟ يعني نكتب الألف؟ ها؟
بترتب
الأسماء وتركيزيا بعد. على كل حال إذا المقصود كتابة الأسماء كاملة فهي تأخذ وقت أكثر من كتابة الرقعة، لأن هي نفسها، هي نفسها أصلا، لأن في الرقعة يكون أكتب الأسماء بعد يخفق خلطها، خلطها ليس أمرا صعبا، بعد أضعها أوراق بدون خلط كما هي في مكان واحد أسحب ورقة ورقة، بعدين ما تعصر. أنا أقول كل واحد منكم ليكتب اسمه، كل واحد منكم يكتب اسمه، ففي دقيقة نصف دقيقة الألف يكتبون اسمه. ها؟ أصل المسألة من أين نشأ؟ هذه هي المسألة. أصل المسألة نشأ يا إخوان أن كل واحد من المتخصصين من حقه أن يبدأ به ما دام لا يوجد تقدم لغيره عليه. والقاضي ليس له حق في هذا المجال أن مزاجيا يقدم ويؤخر. لابد أن يكون التقديم على أساسه. دينيا علميا فقهيا، ولا يوجد تقدم لاحدهما على الاخر، فكيف يحصل الامر؟ يقول حينئذ اذا كانوا مترتبين في الحضور الاسبق حضورا هو الاسبق نوبه يسوون. ها؟ واذا غير مترتبين في الحضور كما لو حضروا في وقت لا قيمه للحضور الاول والثاني، قبل ان يحضر الى المحكمه اي موظف، بس الفراش فتح القاعه انت لا ما قاعد امام الباب. ها؟ جيد. حينئذ لا يوجد تقدم وتأخر، كيف يبدأ القاضي به؟ كل واحد منهم صاحب حق، فالأمر مشكل، والقرعة لكل أمر مشكل، فيقرأ بينهم وتبدأ بواحد واحد. هذا إذا لم يكن لبعض القضايا حق التقديم على بعض القضايا الأخرى، كما لو كانت بعض القضايا تؤدي إلى الضرر والفساد تأخيرها، بينما الأخرى لا تؤدي إلى الضرر والفساد. دول متنازعين صحيح، متخاصمين بالمعنى العام للخصومة، ولكن إذا اليوم أو غدا أو بعد غد ما في مشكلة، بينما هؤلاء متنازعين على الطماطة. إذا أؤخر قضيتهم يفسد، فهنا لا شك في أنه يقدم بمقدار الضرورة ولو كان متأخرا في الحضور. بعبارة أخرى هذه تحتاج إلى محكمة أمور مستعجلة، مو مثل القضيات العادية خلاف بين زوج وزوجة بالمستوى عادي، هذا قابل للتأجيل، قابل للمطل، قابل للتقديم والتأخير. طبعا لا يجوز للقاضي أن يماطل في القضايا لمجرد أنها لم تؤدي بالفعل إلى الفساد، فإنه خلاف وظيفته من حل الخصومة في أصلح ما يمكن،
ولا شك أن الشريعة تريد ذلك، لكن في مقام التزاحم يقدم الأهم فالأهم، لا دليل على أن المحرر أولا هو الذي يقدم. لا بأس بهذا الكلام بالقرآن، لكن هذا في زمننا إلى ما في زمننا واضح أن وجود المحفر دعوة تسجل وتكتب وإلى آخره. فمن لو حضر ألف، من انتهى من تحرير دعوة أولا وسلمها أولا تسجل في المحفر أولا، وهكذا. نعم تبقى الأمور المستعجلة، إما يعقد لها محكمة خاصة أو على كل حال تقدم على السير الطبيعي للمحاكمة فيما لا يكون فيه مثل هذا الضرر والبكاء. هذا أيضا ليس موجود في نص خاص. يجب يقدم المتأخر للتزاحم مالي وأهمية الإله. المسألة السادسة أو الوظيفة السادسة، إذا قطع المدعى عليه دعوى المدعي بدعوى، أنا مستدعي حتى أرفع دعوى عليه، الآن بدأت أتكلم وأنا أتكلم كمدعي قاطع عن المنكر ورفع علي دعوى معاكسة أخرى، يقول واضح الدعوة الأولى يفض النزاع فيها ثم نبدأ بالدعوة الثانية، فيقول القاضي للمدعى عليه اسكت عن دعوة إلى أن تنتهي هذه الدعوة، بعد أن تنتهي تقرير الدعوة يقول دافع عن هذه الدعوة أول مرة، وبعد ذلك انقل أنت مدعي هو منكر في قضية أخرى. إذا قطع المدعى عليه دعوة المدعي بدعوة لم يسمع من القاضي حتى يجيب عن الدعوة الأولى وتنتهي الحكومة ثم يستأنف هو، أقول وتنتهي الحكومة هذا مو منطق، لا دليل عليه، ما هو إلا الوقت حتى ينتهي المدعي من دعوة ويجيب على الدعوة، سواء انتهت أو ما انتهت قد تكون هذه الدعوة تحتاج إلى جلسات طويلة ليتضح كل جوانبها، ما هو دليل خاص بس مو مشكلة هذا المقصود. زين هالأيام إذا ما راح كلام ربنا عز وجل قال وتنتهي الحكومة إذا بدر أحد الخصمين الوظيفة السابعة بالدعوة فهو أولى، ولو ابتدرا بالدعوة سمع من الذي على يمين صاحبه، حضر اثنان الى المجلس بعد ما يعرف من المدعي ومن المنكر، كلاهما بدا بالكلام، يقول اذا احدهما بدا بالكلام قبل صاحبه خلص بدا له حق التقدم، اذا كلاهما بدا معا يبدا بالذي على يمين صاحبه ظاهره الوجوب، سمع من الذي على يمين صاحبه. هذا الوظيفة السابعة نؤجلها للغد لانه فيها روايتان بعد ما والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله وسلم الطاهرين. ويوجد جدل في ظهور الروايتين، لا تكون تنازل راجعهم أنها ظاهرة.